الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، آخر ما تكلمنا عليه في منسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه حول كلامه على الشادروان الذي حول البيت، وهو الجدار القصير البارز من البيت في أسفله. وعرفنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه ذهب إلى أنه ليس من البيت، وإنما جعل عمادا للبيت، وهنالك من ذهب إلى أنه من جملة البيت. سبق الكلام عن هذه المسألة فيما مضى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة ومسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكنه الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. قال رحمه الله: ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة. فالرمل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من المستحبات وليس بالواجبات، وهو مختص بالرجال دون النساء. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على أنه لا رمل للنساء، ونقل الإجماع في ذلك ابن المنذر وهكذا ابن عبد البر. وروى ابن مشيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة. قال ابن عمر: ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة. فالمرأة مطلوب منها الستر وعدم التكشف، فلهذا لا يستحب لها الرمل باتفاق العلماء، لا في الطواف حول البيت ولا بين العلمين عند السعي بين الصفا والمروة. قال: ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل. وبين رحمة الله عليه أن الرمل إنما يكون في الطواف الأول، والمراد بقوله في الطواف الأول هو أول طواف يكون للحاج أو المعتمر عند قدومه إلى البيت، هذا هو الطواف الأول. أما الطواف الذي يكون بعد ذلك للحاج وهو طواف الإفاضة فليس فيه رمل، إذن الرمل يكون في الطواف الأول حين يقدم الحاج أو المعتمر إلى مكة، فأول طواف يأتي به فيكون فيه الرمل، وما بعد ذلك ليس فيه رمل. ولو أنه جاء بالعمرة وأتمها ثم أراد أن يتنفل بالطواف فليس هنالك رمل، فالرمل يكون في أول طواف يقدم به الحاج والمعتمر إلى البيت. قالوا: يستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا في صحيح الإمام مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول قبل ذلك حين اعتمر قبل فتح مكة عمرة القضاء، أمرهم أن يمشوا بين الركنين رحمة بهم. وكان المشركون من جهة الحجر لا يشاهدونهم في هذا الموضع، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر للمشركين الجلد والقوة في المسلمين، فإنهم قالوا عن المشركين: قدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالاطباع والرمل، ورخص لهم الرمل بين الركنين لأن كفار قريش لا يشاهدونهم في ذلك الموضع. ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام من حجر الحجر، أي استوعب البيت بالرمل، لكن في الأطواف الثلاثة الأولى. إذن الرمل يكون في الطواف الأول ويكون من الحجر إلى الحجر، ويكون في الأطواف الثلاثة الأولى فقط، ولا يكون في الأربعة الأخرى. قالوا يستحب له في الطواف الأول أن يربل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة، ومسارعة المشي مع تقارب الخطى. إذن هذا هو الرمل. وما يفعله بعض من يطوف حول البيت من الجري ويظن أن هذا هو الرمل، فهذا من الفهم الخاطئ. يجري مع تباعد الخطى الذي يفعله بعض من يطوف حول البيت، يجري مع تباعد الخطى، فليس هذا هو الرمل. قال: والرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكنه الرمل للزحمة كان خروج إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن المحافظة على الرمل أولى من القرب من البيت، وهذا إذا كانت هنالك زحمة، وهو الغالب. فإذا لم يستطع الرمل بجوار البيت واستطاع ذلك في حاشية المطاف، فمراعاة الرمل مقدم على القرب من البيت، فالأحسن في حقه أن يخرج إلى حاشية المطاف وأن يرمل. وهناك من علماء الحنابلة كابن عقيل خالف في ذلك، وذهب إلى أن القرب من البيت مقدم على الرمل، وقاس ذلك على الصلاة، وذلك أن الرمل هيئة في العبادة، والقرب مقدم على مراعاة هيئات العبادة. كالمصلي إذا كان يستطيع أن يجافي بين عضديه في سجوده، إذا صلى في آخر الصفوف، وإذا صلى في الصف الأول لم يستطع أن يأتي بسنة المجافاة، فهنا قال الذي ينبغي أن يراعي الصف الأول ولا يراعي المجافاة التي هي صفة وهيئة في العبادة. وهكذا في الطواف ينبغي أن يراعي القرب من البيت ولا يراعي الرمل الذي هو هيئة في العبادة، فالقرب عنده مقدم على الهيئة من هيئات العبادة. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وبين الفرق بين الموضعين. فإن الصلاة في الصف الأول جاءت الأدلة في الترغيب بذلك، ولم يأتي تأتي الأدلة في القرب من البيت، لم تأتي الأدلة في الترغيب من القرب من البيت. وأيضا الصلاة شرعت جماعة تحت إمام واحد، وشرع فيها الاصطفاف. وأما الطواف فالشخص يطوف بمفرده غير مؤتم بغيره، وليس هنالك شيء من الاصطفاف، فلهذا روعي في الصلاة التقدم من الإمام، ولم يراع ذلك في الطواف. والمثال القريب في هذه المسألة أن يقال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لو أن شخصا إذا ما صلى لمفرده في مقدمة المسجد استطاع أن يأتي بسنة المجافات، وإذا صلى في مؤخرة المسجد، إذا صلى بمفرده في آخر المسجد استطاع أن يأتي بسنة المجافات، وإذا صلى في قبلة المسجد لم يتمكن أن يأتي بسنة المجافات. هنا إيش الذي يقال له؟ صل أين؟ في مؤخرة المسجد، لأنه منفرد، هذا منفرد، فهنا يراعي الصفة ولا يراعي التقدم، هنا لا يراعي التقدم ويراعي الصفة لأنه منفرد. والطائف مؤتم ولا منفرد؟ منفرد. فهذه المسألة شبيهة بهذه المسألة، فهنا يقال له صل في آخر المسجد لأنك منفرد، فراعي هيئة، نعم راعي هيئة العبادة. وهكذا يقال في حق الطائف حول البيت، طائف منفرد إذا طاف بجوار البيت لا يمكن أن يأتي بهيئة العبادة الذي هو الرمل، وإذا طاف في حاشية المطاف تمكن من الإتيان بهيئة العبادة وهي الرمل، يقال له طفي، نعم طفي آخر المطاف في حاشية المطاف وراعي سنة الطواف الذي هو نعم سنة الطواف التي هي الرمل. فيقول شيخ الإسلام هذه المسألة تشبه هذه المسألة لما ذكره ابن عقيل رحمة الله عليه، فما قرره شيخ الإسلام هو الأصح، أنه إذا لم يتمكن من الرمل عند اقترابه من البيت فعليه أن يخرج إلى حاشية المطاف ويرمل في ذلك الموضع إن تيسر له، وإذا تيسر له الرمل في موضع دون موضع يأتي بالرمل في الموضع الذي يتيسر له ويترك الرمل في الموضع الذي لا يتيسر له. فإن الطائف حول البيت قد يجد فرجة، إذا كان في حاشية المطاف قد يجد فرجة ولو كانت يسيرة، فيأتي بسنة الرمل في تلك الفرجة اليسيرة، فإذا وصل إلى زحم من الناس ترك الرمل، فإن انفرجت له فرجة أخرى جاء بالرمل، وهكذا فيأتي بالرمل في الموضع الذي يتيسر له، وهو سنة من السنن وليس من الواجبات، والإتيان به أكمل وأحسن. قال رحمة الله عليه: والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. قال رحمه الله: ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. قال: ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، وكانت هنالك قبة إلى وقت قريب، وهي قبة زمزم ثم أزيلت، فالطواف من وراء قبة زمزم طواف مشروع. قال: وما وراءها من السقائف كذلك الطواف ما وراء نعم في السقائف المتصلة بحيطان المسجد وليست خارجة عن المسجد كالأورقة وهي عبارة عن أشياء تظل الناس من الشمس فإذا طاف من ورائها بحيث أنه لم يتجاوز جدار المسجد فإن الطواف صحيح وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم مشروعية الطواف في السقائف ومما ذهب إلى ذلك أشهب من علماء المالكية فقال لا يصح الطواف في السقائف وكلامه غير صحيح وبعض علماء المالكية أجاز ذلك عند الازدحام ومنع من ذلك في غير الازدحام والصواب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من مشروعية الطواف داخل المسجد الحرام وإن حالت بعض الحوائل بين الشخص وبين البيت فالمهم لابد أن يكون الطواف داخل المسجد فإذا حالت أعمدة بين الطائف وبين البيت فإن طوافه صحيح أو حالت بينه بعض الجدران فإن طوافه صحيح فالطواف يكون في المسجد ولا يكون خارج المسجد قرب من البيت أو بعد وجد حائل بينه وبين البيت أو لم يوجد حائل فهذا هو القول الصحيح وشأن الطواف كشأن الصلاة والاهتمام بالإمام فمن كان داخل المسجد فيصح اهتمامه بالإمام وإن حال بينه بالإمام حوائل فإن ذلك لا يضر ما دام هو الإمام في المسجد فلو صلى الإمام بجوار البيت فكل من صلى خلف الإمام في المسجد فإن صلاته صحيحة وإن حالت حوائل بينه وبين الإمام من الأعمدة أو الجدران وهكذا الطواف حول البيت يشرع في جميع المسجد سواء كان مشاهدا للبيت أو لم يكن وجد حائل بينه وبين البيت أو لم يوجد وهكذا إذا طاف في سطح المسجد الحرام في أي سطح من سطوحه فإن الطواف يصح في سطح المسجد كما قرر ذلك جماعة من أهل العلم وهناك من منع من ذلك فمنع من ذلك بعض علماء المالكية وبعض علماء الشافعية وفصل بعض الشافعية في المسألة فقال إذا كان سطح المسجد أرفع من البيت فلا يشرع الطواف عليه وإذا كان سطح المسجد أخفض من البيت جاز الطواف عليه وصحح ذلك مطلقا جماعة من علماء الشافعية ولم يفرقوا هذا التفريق وهكذا بعض علماء الحنابلة كابن مفلح رحمة الله عليه في الفروع فإنه استظهر الصحة مطلقا وهكذا جماعة من علماء الحنابلة وهذا الأظهر فالطواف في سطح المسجد سواء السطح الأول أو ما فوق ذلك مشروع مطلقا، حتى ولو كان السطح أرفع من البيت. وشبيه بذلك الصلاة إلى البيت، فمن كان على رأس جبل في مكة فهل يجوز له أن يستقبل هواء الكعبة أو لا يجوز؟ يجوز له أن يستقبل هواء الكعبة، فهواء الكعبة تابع لقرارها، وهكذا في مسألة الطواف فإن الهواء تابع للقرار. إذن الصواب هو جواز الطواف حول البيت ولو كانت أرض المطاف، ولو كان سطح المسجد أعلى من البيت، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. الأبرج نعم مرتفعة ويصح الصلاة فيها، نعم من صلى فيها مع ارتفاعه عن البيت فإن الصلاة تصح، وهكذا أدوار المسجد نجد يصلون في مواضعه أرفع من البيت في نفس المسجد الحرام، فباب الطواف وباب الصلاة واحد في هذه المسألة. قال رحمه الله: ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد بهذا الشرط، المتصلة بحيطان المسجد، لكن لو أن شخصا خرج إلى خارج البنيان بنيان المسجد الحرام وطاف حول البيت من وراء المسجد هل يصح طوافه أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه الآن يطوف حول البيت أو يطوف حول المسجد، يطوف حول المسجد، والواجب هو الطواف حول البيت لا حول المسجد. والصفا والمروة ذلك الموضع من البيت من المسجد الحرام من المسجد أو خارج المسجد، خارج المسجد وإن كان متصلا ببنيان المسجد، فإذا طاف الإنسان من سطح المسعى فإن طوافه لا يصح، فإن المسعى خارج المسجد. نعم. قال رحمه الله: ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. قال رحمه الله: ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة. قال: ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، وهذه رواية وما ذهب إليه رواية عن إمام أحمد، وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم وبينوا أن الأب مستوى بين المسجد الحرام وبين غيره من المساجد، وينبغي للشخص أن يتقي مرور من يمر بين يديه إن أمكنه ذلك ولو كان في المسجد الحرام. وقد روى أبو زرعة في تاريخه وهكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد حسن عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه، رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه، وهذا جاء عن ابن عمر بإسناد حسن. وقد ذهب إلى هذا الجماعة من أهل العلم وهذا إن تيسر، فينبغي للشخص أن يتقي أماكن الطواف، لا يصلي في موضع الطواف من أجل هذا الأمر حتى لا يمر أحد بين يديه، ومن أجل أمر آخر وهو أنه لا يضيف على الطائفين، فإن الذين يصلون في المطاف يضيقون على الطائفين الطواف وتحصل زحمة شديدة بسبب ذلك، فلا يصلي الشخص في موضع يدخل به الضرر على نفسه وعلى غيره. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ها هنا رواية عن الإمام أحمد، وجاء في ذلك حديث لا يثبت، ونعم جاء في ذلك حديث لا يثبت يدل على مشروعية ذلك، إلا أن الحديث في ذلك لا يصح وهو حديث ضعيف. قال: ولو صلى المصلي والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، ولعله كما عرفنا اعتمد على الحديث الضعيف الذي جاء في المسند وجاء عند أبي داود وعند غيرهما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي ويمر الناس بين يديه ولا يمنع من ذلك، لكن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت. والأصل أن الشخص لا يمر بين يدي المصلي ولا يدع أحد أن يمر بين يديه إن تيسر له ذلك، أما إذا تعسر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أظن أنني قد مررت بين يدي مصلي في المسجد الحرام، وهكذا ما أذكر أن هنالك من مر بين يدي. يستطيع الإنسان أن يصلي في موضع يتقي فيه مرور الناس، لا يذهب إلى موضع مرور الناس ويصلي، على كل يتقي الإنسان ربه ما استطاع، إن تيسر له ذلك فالحمد لله، وإن لم يتيسر له ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقف إلى هذا الموضع.